أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. من جملة الآداب، طبعا نقسم اليوم المحاضرة إلى قسمين، قسم نكمل آداب السفر، قسم آخر شيء قليل بالنسبة لشهر رمضان المبارك. من جملة الآداب أنه، وبالأخص إذا كان الإنسان مسافر للحج ورجع من الحج، ما هي الآداب بالنسبة لهذا المسافر الذي رجع من الحج؟ روى سليمان الجعفري، رواه الشيخ الكليني رحمه الله، رواها عن حسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن علي بن أصباط، عن سليمان الجعفري، عن من رواه؟ عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يقول: بادروا بالسلام على الحاج والمعتمر ومصافحتهم من قبل أن تخالطهم الذنوب، طبعا سوف نذكر بعض الروايات أيضا، ولكن السر في ذلك، يعني إذا أردنا أن نحلل، أولا طبعا عندنا روايات كثيرة أنه إذا رجع الحاج يستحب أن كذا وتقبل بين عيني وكذا وإلى آخره وتنوب بالسلام، هذا وارد عندنا بالأشكال. الكلام قبل أن تخالط الذنوب معروف عند الناس، وعند بعض الروايات أن من يذهب للحج فيرجع كأنه ولدته أمه، يعني لا شيء عليه من الذنوب، وكأنما الحج يغسل ذنوبه. وبالفعل إذا الإنسان أخلص النية وكان هو ذهب لأجل الحج، وبالأخص إذا اشتغل يوم عرفة بالدعاء وما أشبه ذلك وبقية الأيام هناك، إن شاء الله يغفر له، فإذا غفرت له ذنوبه فكأنما رجع بلا ذنب. الفرق بين من عليه ذنب وما ليس عليه ذنب، على الصحيح أحيانا في الطلاق من لم يكن عليه ذنب فليستغفر الله مثلا، أو مثلا رحم الله المستغفرين من باب الآداب، لئلا نوجه أن هذا عليه ذنب، والأفضل أن تقول رحم الله المستغفرين. شاهد الحال، الذي ليس عليه ذنب معناه دعاؤه صلاته تكون مقبولة، لأنه ما في شيء يمنع من قبول الدعاء والعمل، أي الذنوب مانعة، الذنوب تصد تمنع عن قبول الأعمال. إذا لا يوجد شيء من الذنوب، ما هو المانع بعد؟ ما في مانع، كل ما هنالك الله سبحانه وتعالى على حسب الحكمة يستجيب، على حسب الحكمة فقط. لكن بالنسبة للإنسان الذي يدعو الداعي أو يصلي أو ما أشبه ذلك يبتغي إلى الله، أصبحت عنده الأمور كلها تامة، وإلا الذنوب تصد أنصافا من قبول الدعاء، لا سيما الذنوب الكبيرة. فإذا رجع ولا ذنب له صافحوهم، قال لأنه حتما هو يدعو لك كذا إلى آخره، كلام يكون في محله، ومصافحته لها فيها أجر عظيم، تصافح إنسان لم تخالطه بعد ذهبت عنه الذنوب. لذا الإمام سلام الله عليه يقول: بادروا، يعني عجلوا قبل أن تخالطوا من ذنوب، لأن الآن لا زال كأنه ولد جديدا من هذه الحالة، فالدعاء لك أو ما أشبه ذلك يكون مقبول إن شاء الله.
يوم يرجع في يوم ولدته أمه، ثم ولد في عدة أعمال،
نعم. قلنا شيخنا بعض الحجاج يرجع وعليه أكثر إثم مما كان في السابق. شيخنا أنا ما قلت كل حاج، أنا قلت شيخنا كل حاج، قلت من أخلص، من أخلص وفعل كذا وكذا هرجع. أما بعض الحجاج قد يقول شيخنا أصعب يعني.
قال بعض الشعراء ذهبت بألف قافلة ذنوبا وأبت وألف قافلة وخرج.
ما هو حسن زيادة، قد يرجع بالزيادة شيء ما يدريك. وهذا للأسف يعني قد يحصل، قد يحصل شيء. لا أنا كلام الحاج إذا أخلص النية وفعل كل شيء ومع الدعاء في عرفة وغير عرفة بالنتيجة بهذا المعنى، يعني لن يرتكب شيء يعني مثلا، يعني لم يعص الله سبحانه وتعالى.
كيام ولدته أمه يشمل الحقوق والظلمات
لا 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 لا، ما كان بالنتيجة بينه وبين الله، أما بينه وبين الناس لا، بلت أمه مما بينه وبين الله ولدت أمه، يعني الذنوب التي بينه وبين الله كولدت أمه بالمان. أما زيد عليه حق للناس أو حق شرعي لا، لابد صاحبه
تعبير
وبهالمعنى، يعني مما بينه وبين الله بهالمعنى، يعني ما كان بينه وبين الله ولدت هذا المعنى. ومن جملة الروايات الواردة في المقام ما رواه الشيخ الصدوق في الفقيه عن أبي الحسين الأسدي قال: قال الصادق عليه السلام: من عانق حاجا بغباره كان كأنما استلم الحجر الأسود. شوف، من عانق حاجا بغباره كان كأنما استلم الحجر الأسود. أولا بغباره، يعني في هذه الأيام لا مصداق لها تقريبا، أو قد يكون مصداق نادر جدا عند الأعراب وكذا والآخر، لكن بشكل عام ما عليه غبار يأتي. بالعكس الحاج لما يأتي يتهيأ للمجيء، يتنظف ويرتب أوضاعه وكذا إلى آخره، لكن في السابق كان هكذا والله العالم. إنما هذا القيد ليس قيد احترازي، يعني لو قبل الحاج وليس عليه غبار لا يكون كأنما استلم، لا، قيد توضيحي. يعني غالبا الإنسان في السابق لما يرجع بهذه الثياب عليه الغبار، وليس ما يرجع على الإبل وكذا وإلى آخره في الطريق يكون عليه غبار بهذا المعنى، وإلا أمر عاد بدون غبار أيضا إن شاء الله يشمل هذا الحديث.
أسرع كلما كان، أسرع كلما كان أفضل،
هذا شيء آخر وارد عندنا، سيأتي هذا لعله إن شاء الله أنه يستحب في المشي أسرع، طبعا بالرجوع ليس بالذهاب، بالذهاب لا، هذا ليس ممدوحا. لا يعني هذا لا يعطي هذا المعنى. على كل حال هو يقول بالنتيجة كأنما استلم الحجر، كأنما للتشبيه استلم الحجر الأسود. طبعا استلام الحجر فيه أجر عظيم. اليوم في هذه الأيام من الصعب جدا استلام الحجر الأسود، أيام الحج أقصد، أنا أيام الحج، لذا تشوف الناس يتزاحمون جدا على الحجر الأسود، يتزاحمون، بعضهم يتمكن بعضهم لا يتمكن، وبعضهم يكاد يعني أن تذهب روحه، يعني يخاطر بنفسه، وهذا في غير محلي أصلا لشدة الزحام يضيق نفسه. فيعني ينبغي أن يلتفت لهذه النقطة، بعض الناس يتزاحمون بشدة، أمكن ما أمكن ماذا يفعل الإنسان. أخي يوم من الأيام عند رواية صحيحة، أما سعد معاذ بن عمار أو زرارة أو أبو بصير واحد ثلاثة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أهل مكة أنكروا عليك أنك لم تقبل الحجر الأسود وقد قبله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال إن رسول الله يفرجون له وأنا لا يفرجون لي. يتواضع الإمام صلى الله عليه وسلم يقول أنا ماذا أفعل؟ الرسول إذا جاء الناس يوسعون له، أنا لا يوسعون لي. طبعا هذا لا ينافي قصة الإمام زين العابدين صلى الله عليه، لكن فيها حكم، كانت فيها حكم. على كل حال، مهما يكن من شيء، فمن قبل الحاج إذا رجع كأنما استلم الحجر الأسود، سواء استلمه الحاج أم لم يستلمه، وهو ما قال استلمه الحاج، كأنما استلمه، يعني هذا بمنزلة كأنك استلمت، يعني إذا قبلت الحاج كأنك قبلت الحجر الأسود. هذا يدل على شدة الاهتمام بزيارة الحاج أو المعتبر. من جملة الروايات الواردة في المقام، لا نطيل عليكم في هذه المسألة، من جملة الروايات ما رواه الشيخ الصدوق في الخصال في حديث 400، وقلنا حديث 400 ما حاله، لسنا بحاجة للكلام. قال: إذا قدم أخوك من مكة فقبل بين عينيه وفاه، يعني قبل فاه، وفاه الذي قبل به الحجر الأسود الذي قبله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قبل فاه، لأنه قبل الحجر الأسود قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لم يرد النهي عن المكامعة أو المكاعمة، وهي تقبيل الرجل الرجل
بقلبه، هذه مخصصة إلا هنا، إلا فيما لو جاء من الحاج. نعم. والعين أيضا التي نظر بها إلى بيت الله وقبل موضع سجوده ووجهه، وإذا هنأتموه فقولوا له: قبل الله نسكك ورحم سعيك وأخلف عليك نفقتك ولا جعله آخر عهده ببيته الحرام. لا جعل الله فعلا يستحب للإنسان أن ينوي الرجوع أصلا، ويكره له ينوي عدم العود، سيكره، يستحب نية الرجوع. على كل حال، هذا من جملة الآداب، أنه إذا رجع من الحج بالخصوص بين عينيه قبل فاكبة لهذه المواضع، هو كان في الأماكن المقدسة وقبل الكعبة ونظر إلى الكعبة وما أشبه ذلك، فله أجر عظيم. يعني من يفعل ذلك له أجر عظيم في هذه الحالة، وهذا يدل على عظمة هذه الأمور. أقول لكم شيء في المقام، لأن هذا حسب تجربة كل عام. شوف الناس أصناف، شوف الناس إذا وصلوا للكعبة يشتغلون بالتصوير، ولا معفول أوكي يا مصطفى على هذه فرصة، دعاء صلاة كذا إلى آخره، هو التصوير يهتم كثيرا بالتصوير ويشغل وقته بكذا، وهو في مكان مقدس وفرصة هذه، يعني قد لا تتكرر كل سنة الإنسان، لكن للأسف هكذا. وحتى في أيضا في عرفات يشتغل بكذا وكذا ويتكلمون، مع أنه يوم دعاء ومسألة يوم عرفة، فإنه يوم صحيح معاذ بن عمار، فإنه يوم دعاء ومسألة، وإياك أن تشتغل بالنظر إلى عيوب إلى آخره. فشاهد للأسف هذا يحصل، هذا الحال، وفي الواقع هي غنيمة. أذكر لكم هذه الرواية الأخيرة في المقام، رواها البرقي رحمه الله في المحاسن، أحمد بن أبي عبد الله البرقي في عن عبد الله بن محمد الحجال رفعه، قال: لا يزال على الحاج نور الحج ما لم يذنب، لا يزال على الحاج نور الحج ما لم يذنب، يعني طالما هو ما فعل شيء من الذنوب، يعني آثار الحج، نور يعني آثار بهالمعنى. وقلنا سابقا قلنا سابقا الحج له آثار كبيرة، من حج ثلاث حجج حكمه كذا، من حج أربع حجج كذا، أنه لم تصب دقة القمر، رواية صحيحة قلناها سابقا كذا إلى آخره، من حج خمس كذا، من حج ست سبع إلى آخره، آثار الحاج تبقى عليه. طبعا الدور كناية عن آثار الحج. طبعا مراد من آثار الحج يعني الذي كان يعملها يوفق للعمل بعدها. أمر وكان ذهب كذا وكان يعمل شيء، عمل معين من قراءة القرآن من الدعاء كذا كذا، وكان له أجر. هذه الآثار إن شاء الله تبقى عليه، يستمر عليها طالما لم يخالط الذنوب. هذا القسم الأول اليوم. القسم الثاني بالنسبة لشهر رمضان المبارك، الله يعيد عليكم على الجميع بالسلام إن شاء الله، ويتقبل أعمالكم سلفا. شهر رمضان المبارك هو معروف، طبعا لست بحاجة لذكر الرواية المعروفة أنه أفضل الشهور وأيام أفضل الأيام إلى آخره. شهر رمضان المبارك أعماله كثيرة، أعماله كثيرة سواء في الليل أم في النهار، وكل الأعمال فيه والسكنات أصلا والنوم كل عباده، وهذه خصوصية شهر رمضان. والأعمال تتضاعف جدا في شهر رمضان. أنا أريد أن أفرق بين عمل الناس وعمل أهل العلم، يعني عمل العوام وعمل أهل العلم. العوام يصومون طبعا هذا الواجب لابد منه، طب يقرؤون القرآن، يعني بعضهم لا يفتح القرآن إلا في شهر رمضان ماشي الحال، يقرؤون القرآن، أدعية مثلا، زيارة الأقرباء، الصدقة كذا، من هذه الأعمال الحسنة الجيدة الجميلة. أهل العلم لهم وظيفة أخرى وأهم. أهل العلم أولا لابد أن يحصن نفسه بالعلم قبل أن ينزل إلى الساحة بصلاحنا ويشرع في التبليغ، لابد أن يحصن نفسه بالعلم، لا أقل الأحكام الشرعية، يعني المسائل الشرعية لا أقل يفهمها بشكل جيد، هذا أقل شيء. ثم إن ساعده الوقت على الاشتغال بالعلم بطلب العلم هو أفضل له، أفضل له. طالب العلم وظيفته أكبر من قراءة القرآن، وإن كان قراءة القرآن دعاء عظيم، قراءة القرآن عظيم، الدعاء عظيم بلا إشكال، لكن طالب العلم له وظيفة أهم. السر في ذلك اليوم الناس في تراجع شيخنا، كل يوم في تراجع. شوف أنت مثلا صدر الإسلام إلى يومنا هذا تراجع مستمر، يعني ما وصلنا إلى وقت نوقف هذا التراجع، لا أقل نوقفه ثم نحسن، لا لا زال انحدار انحدار، حتى صارت عندنا أبواب فقهية، أبواب شيخنا لا يعرفها أهل العلم فضلا عن العوام، لا أصلا يعرفونها، من الحدود والديات والقصص ما يعرفون عنها شيء. هذا قسم كبير في الشريعة الإسلامية شيخ، أحكام الديات، أحكام القصاص، وأحكام الحدود، كذا كثير من الأمور. فطالب العلم لما يشتغل بالعلم ويحصل العلم الصحيح، يعني مذهب أهل البيت عليهم السلام، ويكون على بصيرة من أمره، على بصيرة من أمره، أجره أكثر بكثير مما يدعو أو يقرأ القرآن وكذا وإلى آخره. أجره طبعا إذا نوى لله مو نوى للرئاسة، أجره، وهذا عبادي، عبادي جدا مهمة، لأن إبقاء مذهب أهل البيت نحن واجب علينا المذهب يبقى ليوم القيامة، لابد أن يستمر هذا المذهب. كيف يستمر؟ يستمر بالجلسات التي لا فائدة فيها، يستمر بالعلم ونشره بين المؤمنين، يتعلم وينشره بين الناس. لذا سابقا قلنا السنن هجرت وتركت وأصبح محلها البدع، وأصبحت البدع سنن والسنن مهجورة. فما من أمكنه أن يحيي سنة له أجر عظيم. سابقا ذكرناها وبيناها، لأن السنن هجرت. صحيح بداية الأمر قد يعاب عليه إذا أحيى السنة، طبعا المراد من أحياء السنة ما أن يأتي بسنة جديدة، لا، سنة كانت موجودة وهجرت فأحياها من جديد، هذا المراد. لذا الحديث الشريف من سن منكم سنة حسنة كان له أجرها وأجر العامل به يوم القيامة، ومن سن منكم سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر العامل بها يوم القيامة، لك أجر، ومن يعمل بها في السنة الحسنة له أجر. فشاهدي ينبغي هذه فرصة من يساعده الوقت والحال، وأنه يعني الموانع منتفي في حقه، لا يضيع هذا الوقت في أمور في غير محلها. لا يقول عندنا تعطيل وعندنا عطل وعندنا، لا ما في عطل، طالب العلم ما في عطل، كله شغل، بل قد يشتغل في البيت أكثر من أيام الدرس. أهم شيء يحصل نفسه بالعلم، هذا أهم شيء. لما يحصل نفسه بالعلم يصبح عنده سلاح قوي، فيستطيع حينئذ أن ينزل إلى الشارع بالسلاحنا أو يبلغ أو يبين، وله أجر عظيم في هذه الحال. والحمد لله رب العالمين.